الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس، لقد انتشر داء عظيم، وعمت بلية كبيرة في صفوف المسلمين، إلا من نجاه الله عز وجل من هذا الداء وسلم. إن هذا الداء ليجعل العبد في غفلة عن الله سبحانه وعن الدار الآخرة. هذا الداء يجعل العبد بعيداً عن دين الله سبحانه وتعالى وشرعه، يمنعه من الوقوف عند حدود الله، فيتجاوزها، ويمنعه من الامتثال لأوامر الله ورسوله، فلا يأتيها ولا يمتثلها ولا يقوم بها. هذا الداء يهون في نظره الذنوب والمعاصي إذا تمكن من القلب أفسده، وإذا نزل في كل نعمة أذهب خيرها وبركتها. هذا الداء بينه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي خدمه 10 سنين، وهو أنس بن مالك رضي الله عنه، حين رأى في زمان متأخر عن الزمان الأول وقوع كثير من الناس في هذا الداء، فبين خطره وشدة أمره وعظيم خطره، فقال: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموبقات، يعدونها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموبقات، أي المهلكات. إن هذا الداء يا عباد الله هو الاستهانة بالذنوب والمعاصي، الاستهانة بالذنوب والمعاصي، واحتقار أمرها، والانخراط فيها بدون مبالاة ولا حياء من الله تعالى. الاستهانة بالذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها داء عضال ومرض قتال أيها المسلمون. ألا نخاف من خطر الذنوب والمعاصي؟ ألم يذكر الله عز وجل لنا بعض الذنوب التي أخذ أهلها بالعذاب والنكال؟ قد خلت من قبلنا مثلات وعقوبات كثيرة يا معاشر المسلمين، كل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي، فكلاً أخذنا بذنبه، يقول الله عز وجل: فكلاً أخذنا بذنبه. ويقول سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كيف يأمن المسلم من الذنوب والمعاصي وخطرها عظيم وشرها كبير وجسيم، آثارها سيئة، وليس هذا المقام مقام تعداد هذه الآثار السيئة للذنوب والمعاصي، ولكن نقف عند الحقيقة الأولى والداء المتفشي والمنتشر، وهو الاستهانة بالذنوب. أيها الناس، الاستهانة بالذنوب والمعاصي سبب لموت القلوب وظلمتها وسوادها. ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قلبك معرض للفتنة، قلبك معرض للسواد. أتدري ما ذلك السواد الذي يقع على القلب؟ إنه أثر الذنب. الذنب على الذنب يجعل القلب مظلما أسودا مربادا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يصير على قلبه الران الذي ذكره الله عز وجل في القرآن: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بسبب ما كسبوا من الذنوب والمعاصي حل على قلبهم الران، والران هو الذنب على الذنب. فإن تاب المؤمن واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو الران. يا معاشر المسلمين، موت القلوب بسبب الذنوب. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. الاستهانة بالذنوب والمعاصي يا معاشر المسلمين سبب للوقوع في الهلكة والعذاب. وتأملوا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ذكره عنه سهل بن سعد رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ صاحبها بها تهلكه. تأملوا تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من تحقير الذنوب والاستهانة بها. وقد بين أنك كلما حقرت ذنبا واستهنت بمعصية أتت أخرى بجوارها حتى تشتعل في قلبك نار عظيمة من الذنوب، وتتعرض حينها للهلكة والنكال من الله عز وجل. وضرب مثلا بقوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء الآخر بعود حتى أصبح سوادا، ثم أججوا نارا فأنضجوا خبزتهم. من أين جاءت تلك النار؟ إنها من العود على العود حتى صارت نارا. تلك هي الذنوب التي تحرق صاحبها وتقتل قلبه، وتكون سببا لهلاكه. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. أيها الناس، لننظر في حالنا، لينظر كل إنسان منا في أمره، كيف إذا قيل له هذه معصية يحقرها ولا يبالي بها، إذا قيل له هذا حرام يحقره ولا يبالي به، إذا قيل له هذا ذنب لا يلقي لذلك بالا، بل يقول هي كلمة، أو يقول هي نظرة، أو يقول هي خطوة، أو يقول هي أكلة أو شربة. نظرة إلى الحرام ذنب، أكلة من حرام ذنب، خطوة إلى الحرام ذنب، كلمة من سخط الله ذنب. ألا تتنبه أيها المسلم؟ وقف مع هذه الصور التي ربما نظر إليها بعض الناس أنها هينة وسهلة، وكيف يترتب عليها هلاك وعذاب. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. عذبت هذه المرأة في حبس هرة، لم تطعمها ولم تسقها، بل حبستها حتى ماتت. إذا نظر الناظر يقول: أنى يكون علي عذاب في حيوان؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن هذا العذاب، وأنه رأى هذه المرأة وهي في النار تعذب بسبب هذه الهرة التي حبستها. صورة أخرى أيضا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. قد يقول كلمة أنا قلتها هكذا مستهينا مستخفا غير مبال بها، لكنها من سخط الله فيهوي بتلك الكلمة. هذا أمر خطر يبين لنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام عدم الاستهانة بالذنوب والمعاصي ولو بكلمة، ولو بنظرة، ولو بخطوة، ولو بأكلة واحدة. صورة أخرى. توفي رجل في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر ذلك أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، فوجدوا في مئزره دينارا أو دينارين من أموال الناس، أخذها ظلما. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اطلع على الدينار والدينارين قال: كية أو كيتان. دينار واحد يكوى به في جهنم، أو ديناران يكوى بهما في جهنم. وقد ثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء رجل بشراك أو شراكين، حبال قصيرة أخذها من الغنائم قبل أن تقسم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شراك أو شراكان من نار. فلا تستهن يا عبد الله بمسألة الذنوب والمعاصي، ولا تحقر شأنها، فإن تحقير شأنها سبب للهلكة والعذاب. نسأل الله العافية والسلامة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيا معاشر المسلمين، لقد علمنا خطر الاستهانة بالذنوب والمعاصي. ألا تنظر أيها المسلم في أمرها وفي شأنها من خلال النظر إلى نفسك وإلى أهلك وإلى بيتك لتقلل هذه الذنوب حتى لا تتأثر بها فيما بعد، فإن لها أثرا سيئا. لكن ما العلاج؟ ما العلاج الآن لهذا الداء؟ كيف نداوي الاستهانة بالذنوب وأكثرنا واقع في هذا الداء؟ إذا وقع في السيئة لا يبالي بها ويتعداها إلى غيرها حتى يصل إلى ما هو أكبر وأعظم بسببها. من تلك الأدوية لهذا الداء الخطر أن تنظر إلى من عصيت، أن تنظر إلى من عصيت، من الذي عصيته؟ من الذي خالفت أمره؟ إنه الله. لذا يقول بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. فإذا عظمت الله عز وجل في قلبك منعك ذلك التعظيم والتوقير من الوقوع في الذنوب والمعاصي، ونزعت عن الذنب ورفعت يدك عنه وتذكرت ربك تبارك وتعالى الذي من استهان به أهانه، ومن لم يعظمه حقره. ألم يكن ربنا جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، لماذا لا توقرون ربكم تبارك وتعالى؟ ويقول الله عز وجل عن أولئك المسرفين في الذنوب والمعاصي: وما قدروا الله حق قدره. نعم، يقول بعض السلف: لو تفكر الناس في عظمة الله عز وجل ما عصوه، لو تفكروا في عظمة الله لما عصوا الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا صفات أولئك الذين يذكرون عظمة الله عند الوقوع في الذنوب ويتأثرون ويحترقون بما حصل منهم من ذنوب. قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ذكروا الله، هؤلاء هم الذين تذكروا عظمة الله فرفعوا أنفسهم عن الفواحش عن الكبائر والصغائر، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لأنهم عظموا الله عز وجل. فعظم الله سبحانه وتعالى في قلبك، وراقب الله جل وعلا في نفسك، وتصور أن الله عز وجل حين ترتكب المعصية أو الذنب يراقبك ويطلع عليك، ألا تستحيي من الله عند ذلك؟ كم يقول بعضنا لو قيل له: ألا تصلي؟ ألا تحافظ على صلاتك؟ يقول: فاتتني صلاة صلاة، ويحقر هذا الأمر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تفويت صلاة العصر صلاة واحدة، يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي خسر أهله وماله، ذهب عنه أهله وماله، هذا في صلاة. فما بالك بصلوات؟ ما بالك بجمع وجماعات؟ فلنعظم الله سبحانه وتعالى أيها الناس، لنعظم الله عز وجل حتى لا نستهين بالذنوب والمعاصي. ومن تلك الأدوية يا عبد الله أن تتذكر اليوم الآخر الذي تطلع فيه على ذنوبك ومعاصيك التي استهنت بها وحقرت شأنها وأمرها. قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة. بدأ بالصغيرة لتعلم خطر الذنوب. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إلا أحصاها. كل ما عملته من صغير أو هو في نظرك حقير فإنه مسطر، كله مسطر في كتابك، وغدا ستقرأ ذلك الكتاب. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ اقرأ كتابك أيها الغافل، اقرأ كتابك أيها المستهين بالذنوب والمعاصي، اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حاسب نفسك الآن وانظر إلى هذه الصحائف الكبيرة المليئة بالذنوب والمعاصي التي استهنت بها وحقرتها. ومن الأدوية يا عباد الله مصاحبة أهل التقوى والورع الذين يذكرونك إذا نسيت وينبهونك إذا غفلت. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، لكن في نظر المتقين، في نظر المؤمنين الصالحين الورعين، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموبقات، أي المهلكات للعبد. فالبدار البدار يا عباد الله، ليحمل كل إنسان منا هذا الأمر على الجدية، وليجتنب الذنوب والمعاصي، وليقبل على الله عز وجل بالتوبة والاستغفار، فإنه لا نجاة ولا سلامة من الذنوب والمعاصي إلا بتوبة نصوح واستغفار صادق من القلب، عل الله عز وجل أن يرفع عنا كل بلاء ومحنة وفتنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله.